الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن عنوان موضوعنا هو الشريعة الإسلامية والمناوئون لتطبيقها. وقد يظن ظان أننا سوف نتكلم عن الذين يصرحون تصريحات صارخة بأنهم ضد تطبيق الشريعة الإسلامية في بلدنا، والحقيقة أن هؤلاء معروفون ولا نحتاج للكلام كثيرا عليهم، وإنما سنقتصر في الكلام على الذين يقولون في الجملة نحن مع الشريعة، ولكنهم في حقيقة الأمر يصدرون تصريحات وعبارات تدل على أنهم لا يريدون تطبيق الشريعة تطبيقا كاملا كما أرادها الله تبارك وتعالى، وكما بيّن ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما يعلم ذلك علماء المسلمين وأفراد المسلمين الذين يتبعون هؤلاء العلماء. ومعلوم أن شريعة الله تبارك وتعالى لا يتكلم على تطبيقها إلا من هو حريص على هذا التطبيق وفقا للطريقة التي بيّنها الله تبارك وتعالى وبيّنها رسوله عليه الصلاة والسلام وأوضحها علماء هذه الشريعة. إن هنالك أناسا في هذا العصر يتصدرون بالكلام في الدين، والكلام في الدين تخصص لا يجوز أن يكون غير منضبط. إذا أراد أحد أن يتكلم في الهندسة فلا بد أن يكون مهندسا، وإذا أراد أحد أن يتكلم في الطب فلا بد أن يكون طبيبا، وإذا أراد أحد أن يتكلم في النحو واللغة فلا بد أن يكون نحويا ولغويا، وإذا أراد أحد أن يتكلم في الشعر والأدب فلا بد أن يكون له علم بالشعر والأدب. وهكذا أيضا إذا أراد أحد أن يتكلم في الشريعة فلا بد أن يكون عالما بالشريعة. لا يجوز أن يترك المجال في الكلام على الشريعة لمن كانت عنده خبرة صحفية أو معلومات قانونية أو دراسات في الفلسفة أو اطلاع مجمل على أمور في الدين، بل إن الذي يتكلم في الدين هو من عنده علم بالدين، وليس هذا كهنوتية كما قد يزعم بعضهم، بل هو تخصص. لأننا لا نقصر هذا التخصص على سلالة من الناس بعينهم، ولا على فئة يتوارثون ذلك فيما بينهم، وإنما نقول الكلام في الدين أو في الشرع لكل شخص درس هذا الدين والشرع وتخصص فيه وكانت عنده عدالة وانضباط. ومعنى هذا أن الباب مفتوح لكل من يريد أن يدرس هذا الإسلام وأن يتخصص فيه وأن يكون من العدول. إذن فنحن نريد الليلة أن نتكلم على الذين يناوئون تطبيق الشريعة على النحو الشامل الكامل، وقد يكونون من المنتسبين إلى المتدينين، وهذه هي البلوى، أن يوجد أناس ينتسبون إلى التدين ومع ذلك لا يلتزمون بأن الشريعة تطبق كما أراد الله وكما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم وكما بيّن العلماء الربانيون. فعلى سبيل المثال، عندما يقولون نريد دولة مدنية، قد يوجد أناس ينتسبون إلى التدين ويقولون نريد دولة مدنية. هذا المصطلح أيها المسلمون ليس معروفا عند المسلمين من قبل، وإنما هو مصطلح مستورد وهو معروف في أوروبا. يقولون الدولة المدنية هي الدولة التي لا تحكم بالدين هكذا صراحة، وقد أوردوا لنا هذا المصطلح مع نوع من التلبيس. الذين يتبنون هذا المصطلح يعلمون حقيقته، ولكنهم يلبسون على الناس فيقولون نحن لا نريد دولة عسكرية، نريد أن يحكمنا المدنيون، بمعنى أن يحكمنا غير العسكريين. هل المشكلة عندنا في انتماء الحاكم أن ينتمي إلى السلك المدني أو أن ينتمي إلى السلك العسكري؟ هل هذه هي المشكلة؟ ليست هذه هي المشكلة، فقد يوجد إنسان ينتمي إلى السلك المدني وهو جبار طاغية ويحكم بغير ما أنزل الله، فنحن نرفضه ولو كان مدنيا بهذا المعنى. وقد يوجد إنسان عسكري يلتزم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرص على الشريعة ويحب أن يقيم العدل، فهذا نقبله. المعيار هو الالتزام بشرع الله تبارك وتعالى. ولذلك اختار الناس بهذه الفترة رئيسا للدولة، اختاره أولا أهل الحل والعقد ثم أيد ذلك عامة الناس، اختاروا رئيسا أصله عسكري ورتبته المشير كما هو معلوم، لأن الناس يؤملون أنه سوف يلتزم بشرع الله وسوف يطبق دين الإسلام في جميع مجالات الحياة. إذن فنحن نقبل بأن يحكمنا عسكري بهذا الشرط أو أن يحكمنا شخص مدني بهذا الشرط، لا إشكال عندنا، المهم أن يلتزم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل إن الرئيس العسكري يمكن أن يتعصب له الجيش ثم بعد ذلك يجره هذا التعصب إلى الاستبداد، ونحن نقول هذا وارد حتى في الرئيس المدني. على سبيل المثال حكم جنوبنا جنوب اليمن قبل الوحدة حزب، وكان هذا الحزب في قمته مدنيون، ولكن كانت له شوكة قوية فكان مسيطرا على كافة جوانب الحياة، وكان في قمة الاستبداد، كم قتل من الناس وكم سجن من الناس وكم أفسد في الأرض، مع أن كبار الحكام فيه كانوا مدنيين، لكن كانت لهم شوكة. فبالإمكان أن يكون للحاكم المدني شوكة كبيرة، وإذا لم ينضبط الشر فإنه يمكن أن يكون مستبدا. فالاستبداد ليس مرتبطا دائما بالعسكر، كما أن العدالة ليست مرتبطة دوما بالمدنيين. فالقضية كما قلنا هي أن يكون التزام الحاكم بمعيار الشر، فإذا التزم بمعيار الشر فسوف يكون عادلا سواء أكان مدنيا أم كان عسكريا. إذن فشعار الدولة المدنية شعار خطير. قد يقول قائل لا مشاحة في الاصطلاح، نقول لا مشاحة في الاصطلاح في إطار أهل الفن الواحد، يعني إذا اجتمع الفقهاء فأتوا بمصطلحات وتباينوا بعض الشيء فيها فهم فقهاء في النهاية، لا مشاحة بينهم في الاصطلاح لأن قاعدتهم هي الفقه. وكذلك إذا اجتمع علماء العقيدة فكلهم ملتزمون بالضوابط في العقيدة فلا مشاحة بالاصطلاح لأنهم جميعا علماء. لكن إذا كان الخلاف بين مسلمين وكافرين فهل نقول لا مشاحة بالاصطلاح؟ مصطلحات الكافرين من منطلقاتهم الكفرية ومصطلحات المسلمين من منطلقاتهم الإسلامية، فها هنا مشاحة بالاصطلاح. هذه العبارة الدولة المدنية من أين جاءتنا؟ جاءتنا من الغرب، وبيننا وبينهم كما بين السماء والأرض في المصطلحات التي ترتبط بالعقائد والأفكار. ونحن في كل ركعة نقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بمعنى اهدنا يا ربنا صراط الذين أنعمت عليهم وجنبنا صراط المغضوب عليهم والضالين. المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى، كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن حبان وهو حديث صحيح. فنحن في كل ركعة نتبرأ منهم، فكيف نستورد مصطلحاتهم ونقول لا مشاحة في الاصطلاح؟ بيننا وبينهم كل المشاحة في الاصطلاحات. نحن لا نتكلم على اصطلاحات في الهندسة أو في الطب أو في الصناعة أو في الزراعة، هذه لا مشاحة في الاصطلاح، سواء أخذنا المصطلح منهم أو أتينا به من عندنا. لكن نحن نتكلم في قضايا لها علاقة بالتشريع والدين، فها هنا المشاحة كل المشاحة، ولا بد أن نختلف معهم. نستورد منهم البضائع ونستورد منهم السلع والسيارات ووسائل الاتصال والملابس إلى آخره، لا نستورد منهم ما يتعلق بالدين. نحن عندنا دين له مصطلحاته، نحن نصدر إليهم هذا الدين، لأن ديننا رحمة للعالمين ونبينا رسول للناس كافة، فنحن نصدر إليهم ولا نستورد منهم في هذا الباب. والله تبارك وتعالى نهى المسلمين عن أن يتشبهوا باليهود بكلمة، لأن لها علاقة بالمنهج والمبدا. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، يعني لا تتشبهوا باليهود في هذه الكلمة في هذا المصطلح. وقولوا انظرنا، مع أنها كلمة واحدة. وقال واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه أحمد من تشبه بقوم فهو منهم. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحرص على مخالفة اليهود والنصارى في كل ما يتعلق بأمور دينهم، كان يخالفهم في الملابس ما استطاع، يخالفهم في صبغ الشعر، كانوا لا ينتعلون في الصلاة وكان الرسول عليه الصلاة والسلام ينتعل في الصلاة، صام يوم عاشوراء وخالفهم فزاد عليه التاسع صيام يوم التاسع، كان يصلي إلى بيت المقدس فنزل الحكم بمخالفته والصلاة إلى البيت الحرام. مخالفات الرسول عليه الصلاة والسلام لليهود والنصارى كثيرة، ونحن كما قلنا نكرر هذا في كل ركعة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن فلماذا نقول الدولة المدنية ونأتي بعد ذلك كي نفسرها؟ نقول الدولة الإسلامية. لماذا نستعين الإسلام؟ فهذا نوع من المناوعة لتطبيق الشرع وفتح مجال للانحراف. عندما يقال الدولة المدنية يفهمنا الغرب بأننا نريد دولة لا دينية، ويفهمنا العلمانيون بأننا نريد دولة لا دينية، ويفهمنا القانونيون بأننا نقبل بدولة غير دينية، وهكذا. فلماذا نفتح هذا الباب؟ ولماذا نقض موقف التهمة؟ ولماذا نتحيي من أن نصف دولتنا بالإسلام؟ الله يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالإسلام يفتخر به ولا يستحيا منه، ويحرص على مصطلحاته ولا يتساهل فيها. كذلك فإن من ضمن ما يدور في الأوساط أن يقال من قبل بعض المناوئين إن الشريعة الإسلامية مصدر إلهام وليست مصدر تشريع. ما معنى أنها مصدر إلهام؟ يعني أنهم يريدون أن يحصروها في الإيحاءات التي يجدها الشخص في نفسه ويكتفي بهذه الإيحاءات، بمعنى أن يطبق الإسلام في ذاته. ويقولون ليست مصدر تشريع، يعني أنها لا تشرع في مجالات الحياة. الله يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وعندما حصل العتاب لمن يقولون هذا القول قالوا نحن نعترف بأن الإسلام منهج حياة، وهذا الكلام الذي قلناه لم يفهمه الناس. يعني هذا الكلام، هل يحتمل التأويل عندما يقال الإسلام مصدر إلهام وليس مصدر تشريع؟ كلام واضح، كلام عربي، هذا تناقض، تناقض ليس له تفسير. أن أقول بأن الإسلام منهج حياة وأعود فأقول ليس مصدر تشريع، لأن معنى كونه منهج حياة أنه يشرع في كل مجالات الحياة، فعندما أقول ليس مصدر تشريع معنى هذا أنني تناقض. إذن لماذا هذا التناقض؟ ولماذا اتهام الناس بأنهم لم يفهموا؟ هذا فقط نوع من الخداع، وهو شبيه بما كان يقول من حكى عنه القرآن في الماضي، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. فها هنا صنف في هذا الزمان من الناس إذا ذهبوا إلى الغرب والتقوا بالمسؤولين هناك أو من هم قريبون من الغرب، أو إذا أرادوا أن يخاطبوا الغرب قالوا لهم الإسلام ليس مصدر تشريع. فإذا رجعوا إلى الشعب المسلم لا يستطيعون أن يقولوا هذا الكلام، فيقولون لا، نحن نؤمن بأن الإسلام منهج الحياة. إذن فلهم وجهان ولهم خطابان، والإسلام لا يقبل هذه الازدواجية ولا هذا التناقض. الإسلام معناه أن يصدع الإنسان بما يعتقد أمام الكافرين وأمام المسلمين، فلذلك هؤلاء يخشى منهم، لأنهم يخشون من أن يصرحوا في كل المواقف بأنهم يريدون تطبيق شريعة الله جل وعلا. كذلك فإن هنالك صنفا من الناس ينتسبون إلى المتدينين، ونجدهم لا يريدون تطبيق شرع الله في بعض المجالات. أحدهم يقول أنا مسلم ولكني متعايش مع جميع البشر. ماذا يريد بهذا الكلام؟ يريد أن يقول أنا أقبل بمؤاخاة اليهودي والنصراني والعلماني وسائر الناس. الإسلام فيه عقيدة الولاء والبراء، يعني أن تتولى جميع المسلمين وأن تتبرأ من غير المسلمين، هذا معروف. فعندما تقول أنا متعايش مع جميع البشر معنى هذا كأنك تقول إنني أوالي جميع الناس بغض النظر عن أديانهم. قد يقول قائل لماذا تحملون الألفاظ فوق ما تحتمل؟ نقول لنغفل هذا، لنغفل هذا التعبير ولنقل بأن قصد صاحبه حسن، لكن إذا أتينا إلى تطبيق صاحب هذا القول لكلامه في الواقع فماذا نجد؟ نجد أن صاحب هذه المقولة عندما انتشر في الفترة الأخيرة مقال فيه إساءة إلى الإسلام وإساءة إلى الذات الإلهية، انتشر في بعض الصحف وفي بعض المواقع الإلكترونية، تقول صاحبة المقال فيه بأن الله لم يعد حاضرا وتركنا نتدبر أمورنا، اتهام لله جل وعلا بأنه لم يعد حاضرا. طبعا هذا كلام فيه طعن في عقيدة الإسلام، في تقديس الله جل وعلا وفي تعظيمه، والله على كل شيء شهيد كما هو متيقن عند كل مسلم، الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالقول بأنه لم يعد حاضرا وتركنا نتدبر أمورنا هذا فيه طعن مباشر في هذه العقيدة. كذلك في هذا المقال أن صاحبة المقال ذكرت أنها أصيبت في صدرها بخيبة أمل، وقالت أن خيبة الأمل هذه تربعت على صدرها بحجم الله. هل يجوز هذا الكلام؟ هذا الكلام فيه استهزاء بالله جل وعلا، نستغفر الله، وفيه أيضا وصفا لله بأن له حجما، وهذا إلحاد في صفات الله جل وعلا، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك صاحبة المقال تقول: العسكر والقبيلة والدين تحالف التخلف في بلدنا، يعني أن التخلف متحالف في بلدنا، وأطراف التحالف العسكر والقبيلة والدين. هل يجوز وصف الدين بهذا؟ كذلك لما وهنالك كلمات أخرى في المقال على هذا المنوال، ولما انتقدت الكاتبة في بعض صفحات الفيسبوك قالت للإنسان أن يعبر عن سخطه على أي شيء بما في ذلك عن الله، يعني أن يعبر عن سخطه حتى عن الله. نعوذ بالله، نعوذ بالله. عقيدة الإسلام من بدهياتها رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فالعلماء استنكروا هذا الذي جرى وأصدروا فتوى، والفتوى منتشرة كما تعلمون في المساجد وكذلك في الإنترنت. وهذه الفتوى طالبت هذه المرأة وأمثالها، لأن لها أمثالا من الكتاب، طالبتهم بالتوبة، أن يتوبوا إلى الله، فباب التوبة مفتوح، وأن يعلنوا تراجعهم عن هذا الكلام، وإلا فقد طالبت الفتوى التي وقع عليها ما يقرب من 70 عالما من علماء اليمن، طالبت بأن يحاكم هؤلاء، بأن يحاكموا بواسطة القضاء لا أكثر ولا أقل. وحملت هذه الفتوى الدولة مسؤولية أن تحافظ على دين الأمة، لأن هذا الدين هو دين المسلمين جميعا، ليس دين اليمنيين فقط، ولأن الإساءة إلى الإسلام والإساءة إلى الذات الإلهية هي إساءة إلى جميع المسلمين في الأرض من الجن والإنس والملائكة. فالإسلام هو دين الجن والإنس والملائكة، بل دين المخلوقات كلها. وقد قال الله تعالى لما نسب المشركون إلى الله الولد، ومنهم النصارى نسبوا إلى الله الولد، قال الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض، حتى الأرض تحس، لأن الأرض مسلمة والسماوات مسلمة. يقول الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وكذلك الأرض مؤمنة بالله، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فالإسلام دين الكون، ويجب على الدولة أن تحمي هذا الإسلام. والذي لا يرضى أن يتوب من هذه العبارات وهذه الأقوال عليها أن تحاكمه وفقا للشريعة الإسلامية حتى يصدر الحكم الشرعي الذي يردعه ويردع أمثاله. هكذا قال العلماء. فتصوروا، نعود إلى الذي قال: أنا مسلم متعايش مع جميع البشر، وقلنا بأن هذه العبارة فيها ما فيها، وقلنا إن بعض الناس سيقول: لماذا تحملون العبارة فوق ما تحتمل؟ هذا إنسان يريد أن يتعايش مع البشر وهو مسلم. أقول: هذا الرجل صاحب هذه المقولة الذي عرف بنفسه هذا التعريف وقف مع هذا المقال الذي نقلت لكم بعض عباراته، وقف مع المقال ومع صاحبة المقال، وقال إن فتوى العلماء تكفير وتشهير، وأن هذه المرأة على صواب، وأنه لا يجوز لهؤلاء العلماء أن يشهروا وأن يكفروا. هل علمتم الآن ماذا يقصد بقوله متعايش مع جميع البشر؟ يعني يريد أيضا أن يتعايش حتى مع ما ورد في هذا المقال، ومع من كتب مثل هذا المقال، يريد أن يتعايش معه، أن يتعايش مع الذي يقول الله لم يعد حاضرا، أن يتعايش مع من يقول تربعت على صدر خيبة أمل بحجم الله، نستغفر الله، يريد أن يتعايش مع من يقول أنا أسخط على أي شيء بما في ذلك الله، نعوذ بالله. إذن فهذا هو قصده، تبين من خلال موقفه. ثم طالب بدلا من أن يطالب كالعلماء بمحاكمة الذين يسيئون إلى الدين وإلى الذات الإلهية، طالب بمحاكمة العلماء، وقال على القانونيين والمحامين أو نحو ذلك، قال أن يقفوا في وجه حملات التكفير والتشهير وأن يطالبوا بمحاكمة هؤلاء. إذن فهذا النوع من الناس وإن انتسبوا إلى الدين وإن خطبوا الجمعة، هؤلاء هل يريدون تطبيق الشريعة؟ العلماء إنما طالبوا بالمحاكمة لا أكثر ولا أقل، وحتى في أثناء الفتوى منعوا الناس من الافتئات، وقالوا لا يجوز في ظل الظروف الحالية التي هي في اليمن، لا يجوز لأحد أن يفتئت، وإنما تترك الأمور على الجهات المختصة، على جهات القضاء. العلماء احتاطوا، ومع هذا صاحب هذه المقولة يقول يجب أن يحتشد الناس لمحاكمة هؤلاء العلماء لأنهم يكفرون ويشهرون، مع أنهم إنما طالبوا هؤلاء بأن يتوبوا أو بأن يحاكموا، يعني يعطى هؤلاء حق أن يسيئوا إلى الدين وأن يسيئوا إلى الذات الإلهية، ولا يعطى العلماء حقا بأن يدافعوا عن دينهم بهذه الطريقة. إنه والله الظلم وعدم الإنصاف والتعسف. ويقول إنه متعايش مع جميع البشر، لماذا لم يتعايش مع فتوى العلماء؟ ومن أعلم، هو أم العلماء؟ فهذا نموذج للمناوئين لتطبيق شريعة الله ممن ينتسبون إلى التدين. وهنالك أيضا أمر آخر أظن أنه سبب في عدم التطبيق الشامل لشرع الله جل وعلا، وهو أن يوجد للناس دستور. قد يستغرب السامعون من هذا، يقولون الدستور فرصة لأنه مرجع للناس ليحتكموا إليه، وإذا ورد فيه نص بأن الشريعة هي المرجع فهذا هو ما نطلبه. وأنا أقول بأنني كنت فيما مضى أقول هذا الكلام، وكنت مشاركا في كثير من المراحل في العمل على تثبيت مادة في الدستور على أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع القوانين، أو على أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات، بل شاركت عندما كنت عضوا في مجلس النواب في اللجنة التي قامت بتعديل الدستور. كانت الوحدة قد تمت بين شطري اليمن على دستور ورد فيه أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريعات، المصدر الرئيس بمعنى أنه توجد مصادر ثانوية أخرى، فكان العلماء يضجون من ذلك. ولما انتهت الحرب، حرب الانفصال، وانتصرت الشرعية، تنادى الناس وقالوا هذا وقت لتعديل هذا الدستور بحيث لا تبقى الشريعة مصدرا رئيسا للتشريع، وإنما تكون مصدرا لجميع التشريعات. فدخلت في اللجنة التي عملت على تعديل الدستور، وبقينا فترة من الزمن ونحن ننافح ونكافح من أجل إثبات هذه المادة لأنه كان يوجد معارضون. المهم في النهاية ثبتناها، الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات، وكانت هي المادة الثالثة. وطرح الدستور للتصويت، في مجلس النواب وصوت عليه مجلس النواب. وها هنا الإشكال: الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات. هذه المادة هي في الباب الأول، وتوجد كذلك قبلها المادة الثانية، وفيها الإسلام دين الدولة، وقبلهما المادة الأولى، وفيها أن اليمن دولة عربية إسلامية. هذا الدستور كما تعلمون يتكون من مواد كثيرة، وكل مادة في الدستور لها حجيتها في نظر الدستوريين والقانونيين، كل مادة لها حجيتها المستقلة بذاتها، ولا سيما مواد الباب الأول، يقولون هذه المواد هي حاكمة على الدستور كله. فمن ضمن مواد الباب الأول هذه المواد التي ذكرت لكم، وأيضا من ضمن مواد الباب الأول مادة تقول إن الشعب مصدر السلطات أو مصدر السلطة. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن المرجعية إلى الشعب، بما في ذلك الاستفتاء على الدستور، بما في ذلك اختيار الممثلين الذين يصبحون أعضاء في البرلمان. من الذي يختارون؟ الشعب. ثم هؤلاء الممثلون هم الذين يصوتون على الدستور أولا، ثم بعد ذلك يستفتى الشعب على هذا الدستور. يعني أن الدستور بما فيه من مواد، ومن ضمنها هذه المواد الثلاث التي ذكرت لكم، لا بد من التصويت عليه. يعني أن هذه المواد لا تكون لها فعالية ولا يكون لها تأثير إلا بعد التصويت، بدليل أنه عندما كانت المادة سابقا الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس، بقيت الشريعة مصدرا رئيسا لأن الناس لم يصوتوا إلا على ذلك. فالآن إذا عرفنا التعديل لأن تكون الشريعة مصدرا شاملا لكل التشريعات، لا بد من التصويت، لا بد أن يصوت مجلس النواب ولا بد أن يصوت الشعب. هل يجوز التصويت على الإسلام؟ عندما نقول الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات، هذه العبارة أو هذه المادة هي ترجمة لمثل قوله تعالى إن الحكم إلا لله، هي ترجمة لمثل قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هي ترجمة لمثل قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، يعني كما أنه الذي خلق العباد هو الذي يأمرهم ويشرع لهم. هل مثل هذه الآيات تحتاج إلى تصويت؟ لا يجوز التصويت على هذه الأمور التي هي معلومة من الدين بالضرورة. من قال أنا لا أقبل أن يكون الإسلام مصدر جميع التشريعات وأن تكون هذه المادة فعالة حتى يصوت عليها مجلس النواب وحتى يصوت عليها الشعب، هل كلامه هذا سليم؟ ليس سليما. الله تبارك وتعالى أنزل علينا دين الإسلام ونحن عبيد، فلا بد أن نأخذ بهذا الدين لأنه خلقنا له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لنعبده وفق هذا الدين. فنحن عبيد، موقفنا أن نقول سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، لا نقول نصوت. إذن فالآلية التي يكون فيها الدستور ملزما وفعالا هي آلية التصويت، ثم التصويت بالأغلبية. فإذا قررت أغلبية مجلس النواب شيئا فهو ملزم، وإذا رفضته فهو مرفوض. وكذلك الشعب الذي هو مصدر السلطة، إذا وافق بالأغلبية فأفتى بأن هذه المواد في الدستور نافذة فهي نافذة، وإن لم يفت بذلك فهي غير نافذة. هل يجوز أن نعلق تطبيق الشريعة على الأغلبية وعلى التصويت، على البرلمان وعلى الشعب؟ هل يجوز ذلك؟ لا يجوز. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهذا خلل كبير، أن يظل تطبيق الشريعة مرهونا بالدستور، والدستور ليس ثابتا، الدستور قابل للتعديل. يعني كان من قبل فيه مادة من أيام القاضي الإريالي الذي كان رئيسا للدولة، كانت فيه مادة الشريعة الإسلامية مصدر القوانين جميعا، بل ومن قبل من أيام السلال. ثم في أيام الإريالي جاءت اتفاقية للوحدة على دستور، وكان في الدستور الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع الرئيس. ثم تمت الوحدة على هذا الأساس، يعني أن هذه المادة عدلت، بمعنى أن الشريعة لم تعد مصدرا شاملا. فهل يجوز أن نربط الشريعة بدستور يتعدل؟ ثم بقيت فترة، الوحدة بقيت من سنة 1990 للميلاد إلى سنة 1994 للميلاد، الدولة بقيت 4 سنوات وهي محكومة بهذا الدستور الذي يقول بأن الشريعة مصدر الرئيس. هل يجوز هذا؟ ثم بعد عام 1994 تحولت المادة إلى أن الشريعة مصدر لجميع التشريعات، فهل يجوز أن نرهن شريعتنا بدستور قابل للتعديل وقابل للتصويت وللتغيير؟ هذا ما لا يجوز شرعا، لأن الإسلام دين ثابت لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والأصل أن دستورنا هو الكتاب والسنة، فالكتاب لا يتغير وكذلك السنة لا تتغير، لأن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والله يقول واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، لا يمكن أن تتبدل كلمات القرآن ولا كذلك أن تتبدل السنة، فقد حفظها الله جل وعلا، لأن حفظها حفظ للقرآن، لأن القرآن أحال على السنة في كثير من التشريعات. فالقرآن والسنة ليس قادرين لا لتعديل ولا لتبديل ولا حتى لتعليق ولا لإيقاف، الدستور قابل للإيقاف. عندما جاء انقلاب الحمدي ماذا صنع الحمدي؟ علق العمل بالدستور، هذا الدستور الذي كان معمولا به أيام القاضي الإريالي علقه الحمدي لمدة 3 سنوات، هي المدة التي تولاها، علقه يعني أنه لا يعمل به، وكان يصدر من عنده إعلانات دستورية. فالدستور قابل للتعديل والتبديل والتغيير والتعليق وقابل للانقلاب عليه، أما القرآن فليس قابلا لهذا، لا يستطيع أحد أن يعلق القرآن ولا أن يعلق السنة ولا أن ينقلب على القرآن والسنة ولا أن يعدل في القرآن والسنة. إذن فالأصل نحن بلد إسلامي، دستورنا الكتاب والسنة، لا نحتاج في كل مرة أن نصنع دستورا وأن نجاهد لتثبيت المادة فيه، فإذا ضعفنا جاء من يغيرها كما غيرت في أيام الوحدة. والآن يقولون سيعقدون مؤتمرا وطنيا لإعداد دستور جديد، يعني أننا نحتاج إلى كفاح جديد، ويقال والله أعلم، أنا لست متأكدا من هذا، بأن الفرنسيين يجهزون لنا دستورا جديدا، يعني سوف يهدينا هؤلاء، مع أننا نقول في كل ركعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، سوف يهدوننا ويهدون لنا دستورا. الذين يتبنون موضوع الدستور معناه أنهم يتبنون أن يضعوا شريعتنا داخل وعاء متقلب، مرة هكذا ومرة هكذا، ثم يخضعون ما يتعلق بشريعة الإسلام لتصويت البرلمان ولتصويت الناس. هل هذا يجوز؟ قلنا بأن هذا لا يجوز، فكما لا يجوز التصويت على لا إله إلا الله وعلى قوله تعالى إن الحكم إلا لله وعلى قوله تعالى ألا له الخلق والأمر وغير ذلك من الآيات التي تلزم بتطبيق شرع الله، فلا يجوز أن نصوت على مبدأ أو مادة فيها أننا نحكم بشرع الله، لا يجوز ذلك. والدستور كله كما قلنا لا ينفذ إلا بعد التصويت. فهل نضع ديننا داخل وعاء لا ينفذ إلا بعد التصويت؟ هذا شيء. والشيء الآخر أن هنالك مواد في الدستور تتناقض مع هذه المواد التي ذكرت لكم، من ضمنها أن الشعب مالك السلطة، ومن ضمن ملكه للسلطة أنه لا بد أن يكون نوابه هم المصوتون في الدستور، وهم الذين أيضا أي الشعب هو الذي يصوت بعد أن يصوت البرلمان. هذا تناقض، أن تقول أنا خاضع للشريعة ثم تقول هذه الشريعة لا يعمل بها إلا بعد أن يصوت على مادتها، ثم في نفس الباب الأول من الدستور مادة تقول بضرورة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والقانون الدولي. ومعروف أن ميثاق الأمم المتحدة ميثاق علماني، ومعلوم أن القانون الدولي فيه علمانية، ومعلوم أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان علماني. يكفي أن من ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنه يسوي بين الناس بغض النظر عن أديانهم، فيجيز هذا الإعلان للمسلمة أن تتزوج بغير المسلم، ويقول هذا من حقها، من حقها أن تختار الزوج الذي تريد سواء كان مسلما أم نصرانيا أم مجوسيا، وهذا في ديننا معلوم بالضرورة أنه لا يجوز، لأن الله يقول لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. كذلك من ضمن مؤدى هذه المادة أننا نحترم الاتفاقيات الدولية، ومن هذه الاتفاقيات اتفاقية السيباو، هذه الاتفاقية التي وقعت عليها اليمن في شطرها الجنوبي ثم صارت ملزمة لدولة الوحدة. هذه الاتفاقية تقول بالجندر، والجندر معناه النوع البشري سواء كان ذكرا أم أنثى، تقول بأن هذا النوع له الحق في أنواع من الزواج، يعني عندهم أنواع من الزواج، نوع أن يتزوج الرجل بالرجل، ونوع أن تتزوج المرأة بالمرأة، ونوع أن يتزوج الرجل بالمرأة. فهذه الاتفاقية تجيز أنواع الزواج على هذا الشكل. فكوننا نحترم الاتفاقيات الدولية وميثاق الأمم المتحدة الذي يلزم مضمونه بالاتفاقيات التي يتم التوقيع عليها، ونحن قد وقعنا على هذه الاتفاقية، معناها أننا نتراقض مع شريعتنا ومع ديننا، معناها أننا نجيز زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، هذا شيء خطير. فحتى مع وجود هذه المادة هنالك مواد أخرى تناقضها في داخل الدستور، من ضمنها ما ذكرت لكم، من ضمنها أيضا أن الدستور يتحدث على المواطنة، يعني أن المواطنين سواسية. ماذا يقصد بالمواطنة؟ يقصد كل من استوطن هذا البلد أنهم متساوون، وهذا البلد كما تعلمون من ضمن من يستوطنه اليهود، ومن ضمن من يستوطنه بعض الذين يطعنون بالإسلام كأصحاب المقالة التي ذكرت لكم. فيقول بأن الناس سواسية في المواطنة، يعني يستوي المسلم واليهودي. طبعا القاضي العمراني عالم كما تعلمون، هذا القاضي العالم يستوي مع اليهودي الذي في ريدة أثناء التصويت، أثناء الانتخابات، أثناء الحقوق والواجبات. هل شريعتنا ترضى بهذا؟ الله يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين، يعني هذه التسوية لا تجوز. الله يقول أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، لا يمكن. كذلك يسوون بين الرجل والمرأة، لأن المرأة مواطنة ولأن الرجل مواطن في الحقوق العامة والواجبات لا بأس، لكن هنالك خصوصيات للنساء وهنالك خصوصيات للرجال، لا يستوي الرجال والنساء في كل شيء، بدليل أن الرجل رجل وأن المرأة امرأة. يقول الله تعالى على سبيل المثال الرجال قوامون على النساء، ويقول سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، يعني ليست هنالك مساواة، الرجل له درجة على المرأة، واضح هذا بنفس القرآن. ويقول سبحانه وليس الذكر كالأنثى. ويقول سبحانه: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصال غير مبين. فالمواطنة مذكورة خلال مواد الدستور، وأن المواطنين متساوون، وهذا طبعا يتناقض مع قولهم الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات. كيف تقول بأنها مصدر جميع التشريعات والدستور نفسه يناقض هذا فيقول بأن الرجل والمرأة سواء، وبأن المسلم وغير المسلم سواء، وبأن اليهودية والمسلم سواء؟ كذلك من ضمن ما ورد في الدستور الكلام على الجنسية. يقول: الجنسية ينظمها القانون. ماذا يقصدون بالجنسية؟ يقصدون أن اليمنيين لهم جنسية، بمعنى أن اليمنيين يتميزون في هذا البلد بحقوق وواجبات. وإذا جاء مسلم من خارج اليمن، إذا جاء شخص من الصومال، فإنه لا يعتبر يمنيا، بمعنى أنه لا يأخذ حقوق اليمني وليس عليه واجبات اليمني. إذا جاء مصري فكذلك، إذا جاء باكستاني فكذلك. هل هذا يتفق مع الإسلام؟ المسلمون كانوا في الماضي دولة واحدة، من الأندلس إلى الصين إلى الهند، فكان المسلم ينتقل من الأندلس ويتعلم في مصر، وربما تولى المسؤولية في الشام أو في العراق. لا مانع أن يكون الشخص مولودا في الأندلس وأن يتولى القضاء في مصر أو في الشام أو في العراق أو في الهند، لا مانع. فالمسلمون شيء واحد، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والله يقول: إنما المؤمنون إخوة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد. لكن الدستور يقول: لا، اليمني له الجنسية وله الحقوق والواجبات التي تتفق مع هذه الجنسية، أما غير اليمني فلا. إذا جاء صومالي لا بد أن تكون له إقامة، ولا يستطيع أن يشتري أرضية، ولا يستطيع أن يتوظف. هل هذا من الإسلام؟ الدستور يقول: الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات. إذا لماذا تشرعون للجنسية وتمنعون غير اليمني من حقوقه؟ لماذا؟ سيقولون: هكذا تفعل الدول. إذا فعلت الدول هذا فهل هذا حجة؟ هل نحتج بالانحرافات التي في الدول الأخرى ونحن نقول إن الشريعة الإسلامية عندنا هي مصدر التشريعات؟ هل يجوز أن نحتج بالمخالفات؟ نقول مثلا: الناس يشربون الخمر فنحن نقر شرب الخمر؟ ليس هذا حجة. الحجة هي الشريعة، والشريعة تقول: المسلمون تواسية، المسلم اليمني والمسلم المصري والمسلم الصومالي والمسلم الهندي كلهم سواء. وهم إذا لم يتقوا الله فينا بحيث يبيعون لنا الآن الفيزات والتأشيرات بآلاف مؤلفة، إذا لم يتقوا الله فينا فهل نحن أيضا يكون هذا مبررا لنا أن لا نتقي الله؟ لا، لا يجوز ذلك. فهذا نموذج. كذلك من النماذج التي فيها مخالفة للشريعة في داخل الدستور أن الدستور يتحدث على القروض كثيرا. ماذا يقصدون بالقروض؟ وأن مجلس النواب يقر القروض. في الغالب هذه القروض التي تأتي إلى اليمن هي قروض ربوية. وأيضا هناك كلام على القروض في مناسبات أخرى في الدستور، من ضمنها وجود البنوك، والبنوك التي عندنا معظمها تتعامل بالقروض الربوية. فهل الربا حلال؟ الربا حرام بموجب الشريعة. فالمادة الثالثة تلزم بتطبيق الشريعة، وهذه المواد تبيح القروض، يعني أنها تناقض الشريعة، تبيح القروض الربوية. إذن في الدستور يناقض بعضه بعضا. كذلك الدستور في مواد يتكلم على السلطة التشريعية وهي مجلس النواب، وعلى السلطة القضائية، وعلى السلطة التنفيذية. والسلطة التنفيذية فيها الرئيس وفيها رئيس الوزراء وفيها الوزراء، والسلطة التشريعية فيها أعضاء مجلس النواب ورئاسة مجلس النواب، والسلطة القضائية فيها مجلس القضاء والقضاء. لا يوجد في الدستور ذكر للعلم الشرعي، وأنه اشترط مثلا في من يتولى رئاسة الدولة أو رئاسة الوزراء أو في من يتولى الوزارات أو في من يتولى رئاسة مجلس النواب أو في من يدخل في عضوية مجلس النواب، لا يشترط في هؤلاء جميعا ولا حتى في القضاة أن يكون منهم علماء. كيف تتطبق الشريعة إذا لم يشترط المسؤولين وكبار المسؤولين أن يكونوا علماء بالشريعة؟ من الذي سيطبقها؟ هل سيطبق الشريعة من لا يعلمها؟ مما يدلكم على أن الدستور لا يستجب إلى الإلزام بأن يكون المسؤولون من العلماء. قد يقول قائل هذا تعصب للعلماء، نقول لا، هم يشترطون في المسؤولين هؤلاء السن وأن يكونوا يمنيين وأن يحسنوا القراءة والكتابة وأن يؤدوا الشعائر، اشترطوا بجانب هذا أن يكون عندهم قدر من علوم الشريعة، أو حتى لا تشترطوا فيهم جميعا، اشترطوا على الأقل في بعضهم. ما دمتم تقولون بأن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات، افترضوا أنه لم يوجد في مجلس النواب علماء، كيف سيقننون ويضعون القوانين وليس عندهم علم بالشريعة؟ حتى لو وجد 5 من العلماء أو 10 في مجلس النواب، مجلس النواب تصدر القوانين فيه بأي آلية؟ بآلية الأغلبية. فماذا سيكون قيمة 10 من العلماء بجانب مئات من الأعضاء ما دام التصويت بالأغلبية؟ يعني معنى هذا أن هنالك تناقضا بين هذه المادة وبين المواد الأخرى التي لا تشترط العلم الشرعي في من يتولى هذه المسؤوليات. فهذه نماذج للتناقضات الموجودة في الدستور مع مادة الدستور التي تقول بأن الشريعة مصدر جميع التشريعات. هذا لو سلمنا بأن الدستور يصبح وعاء لهذه المادة، مع أننا قلنا أنه لا يصبح وعاء لأنه قابل للتغيير، والآن هم على أبواب تغييره. فإذا الدستور في حد ذاته من ضمن الموانع لتطبيق الشريعة لهذه الأسباب التي ذكرت لكم. ومعنى هذا أننا إذا أردنا فعلا تطبيق الشريعة فلنقل دستورنا الكتاب والسنة، ولا نحتاج في كل فترة إلى جهاد من أجل دستور نثبت فيه أن الشريعة تطبق، لا نحتاج إلى هذا. ثم حتى لو جاهدنا وأثبتنا مادة فيه فهنالك مواد أخرى تناقضها. فبدلا من تعب الذهن، بدلا من وجع الرأس، نقول نحن مكتفون بالكتاب والسنة. ولا بأس أن يوجد للدولة لائحة للأعمال، أن تنظم الوزارات، تنظم مجلس النواب، تنظم القضاء، ولكن المرجعية العليا هي الكتاب والسنة. فالكتاب والسنة هما سقف غير قابلين للتغيير، تكفل الله بحفظهما. أما الدستور فإنه غير قابل للثبات. أنتم تعلمون أن التوراة والإنجيل وهما كتابان سماويان كانا قابلين للتغيير، أليس كذلك؟ ولذلك حرف وحرف الزبور. فإذا كان لم يثبت كتاب الله التوراة وكتاب الله الإنجيل وكتاب الله الزبور لأن الله لم يتكفل بحفظه، فهل سيثبت الدستور الذي هو من صنع البشر؟ قد آتانا الله الكتاب والسنة، فعلينا إذا أردنا فعلا تطبيق الشريعة على جميع العلماء وعلى جميع الحركات الإسلامية بهذا البلد أن تقول كفانا ما مضى لنا ما يقرب من 50 سنة ونحن على دستور متقلد في كل مرة يعدلون، كفانا هذه التجربة ونحن ثابتون على الكتاب والسنة. ولا بأس أن يوضع دليل عمل للدولة، لا نسميه دستورا، دليل عمل أو نظام أساسي أو برنامج دولة يكون في الأمور التنظيمية فقط، أما أمور التشريع فتبقى مرتبطة بالكتاب والسنة. ولا بد من وجود علماء يكونون مرجعية، بحيث لو حصل في مجلس النواب قانون وصوت عليه فلا بد أن يمر على العلماء لكي ينظروا إذا وجدت فيه بعض الاختلالات أو المخالفات، فإن لم يجدوه يتركونه كما هو، وإن وجدوا مخالفات نبهوا عليها وعدلوا. فيكون عندنا مرجعية من العلماء للنظر فيما يصدر عن مجلس النواب، ودستورنا هو الكتاب والسنة، ونكتفي بنظام أساسي أو لائحة للدولة. نسيت نقطة، وهي أن بعض الناس قد يقول نجمد المواد التي تتعلق بالإسلام والشريعة في الدستور، نجمدها بمعنى نجعلها غير قابلة للتعديل. فأقول هذا التجميد نفسه يحتاج إلى آلية. ما هي الآلية؟ يعني أن يصوت البرلمان وأن يصوت الشعب على التجميد، يعني أننا رجعنا من جديد إلى التصويت. فهل يجوز أن نصوت على تجميد ما يتعلق بالشريعة؟ الشريعة لا تحتاج إلى تصويت، ثم حتى لو جمدناها فربما يأتي فيما بعد برلمان آخر يقول بنفس الآلية التي جمدنا بها سوف نفك التجميد، فتأتي آلية تفك التجميد، آلية البرلمان وآلية الشعب، ورجعنا إلى التعديل من جديد وإلى التغيير من جديد. فإذا لا يوجد حل حتى في التجميد، لأن الدستور قابل لأن يعدل حتى لو جمدنا فيه بعض المواد. وبعض الناس سيقول نريد أن نضيف مواد أخرى نجمدها، كقول إن الشعب مصدر السلطات أو احترام مواثيق الأمم المتحدة أو ما شابه ذلك، يعني سنجمد مواد أخرى أيضا بنفس الآلية تناقض هذه المادة أو مادة الشريعة الإسلامية. فإذا لا يعتبر هذا حلا. ثم الدستور حتى لو جمد فيه بعض المواد قابلا للتعليق. أنتم ترون خلال هذه الفترة الماضية علق الدستور، لو تذكرون قبل أكثر من عام كان الدستور قد جمد لمدة سنتين وعمل عوضا عنه باتفاق فبراير، ما سمي باتفاق فبراير، ومدد بسببه مجلس النواب لمدة سنتين. أنتم تعلمون هذا لماذا؟ لأن الدستور علق، يعني أنه لا يعمل به خلال هذه الفترة. والآن هل خرجنا مما نحن فيه بواسطة الدستور؟ لو كان الدستور فيه حل كنا خرجنا بموجبه، لكن خرجنا بموجب الاتفاقية التي هي المبادرة الخليجية، يعني أن الدستور لم ينفعنا، يعني أنه معلق، فهو قابل للتعليق في أي وقت بسبب الأزمات بسبب الفتن. فلماذا لا نرتبط بالكتاب والسنة؟ لا يتغيران ولا يتبدلان ولا يعلقان لا في ظل أزمات ولا في ظل فتن، لأنهما من عند الله ولا نحتاج إلى دستور متبدل المتغير. فهذا ما أقوله في هذا الباب، وأقول بأن هذا الكلام قد لا يعجب كثيرا من الناس، ولكن أردت أن أبرئ به ذمتي، وأنا لي تجربة، قد عشت في مجلس النواب، عندي خبرة في القانون وفي الدستور، وعشت في وزارة العدل في القضاء، فأنا قاضٍ قبل أن أكون برلمانيا، أعرف القوانين، فأريد أن أبرئ ذمتي. ولذلك أنصحكم بأن تنقلوا هذا الكلام، ومن سجل أنصحه بأن ينشر هذه المحاضرة، لا أريد فيها إلا أن يعلم الناس هذا الكلام الذي قلته، وأن يدرسوه وأن يعيدوا التفكير فيه وأن ينظروا هل هو صواب أو لا. فإن كان صوابا فمن الله تبارك وتعالى، وإن كان خطأ أو فيه خطأ فأستغفر الله وأتوب إليه، فهو مني ومن الشيطان. ولكن أقول لا بد من أن تتجردوا وتدرسوا هذا الكلام وتدققوا فيه، وخاصة وجهوا كلامي إلى العلماء والدعاة، وأقول لهم اتقوا الله في هذا الأمر، فنحن قد جربنا المستوردات، ومن ضمن ما جربناه الدساتيك. نحن طوال 1400 سنة معنا دولة أقامت حضارة لا مدينة لها، هي الدولة الإسلامية، وما كنا نحتاج إلى دستور ولا إلى قانون، كان معنا الكتاب والسنة وأقوال العلماء، وأقمنا تلك الحضارة التي لا مثيل لها. ففي آخر الزمان الآن نأتي ونستورد من غيرنا؟ لا نحتاج إلى هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.